الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسر إخوانكم في المجالس العلمية دعوتكم للمجلس الثالث من سلسلة مكارم الأخلاق، وكلمة بعنوان المسجد بيت كل تقي للشيخ حسين ابن مبارك المويزري حفظه الله تعالى، فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه المحاضرة، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه الدروس العلمية، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الكلمة خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة في الله، إن عنوان المحاضرة وهو كما أعلن عن المسجد بيت كل تقي، وهذا العنوان هو جزء من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. إن الله تعالى رفع منزلة المساجد وأضافها إلى نفسه تشريفا وتعظيما لها، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضائل هذه المساجد، وقال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية: ولو مفحص قطع، أي ولو جزء من المسجد شارك فيه فبنى الله له بيتا في الجنة، ولو عش قطع، وهو الطائر المقصود به أن ولو شارك بسهم في بناء المساجد فيبني الله له بيتا في الجنة، وهذا فضل عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة ذاهبا إلى المدينة دخل من جهة قباء، فبنى مسجدا وهو مسجد قباء، أول مسجد بني في الإسلام وهو مسجد قباء، بناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت جهة القبلة جهة بيت المقدس المسجد الأقصى، لأن أول مسجد في الإسلام هو الكعبة البيت الحرام، ثم المسجد الأقصى، ثم قباء، ثم المسجد النبوي. فأول مسجد في الإسلام هو بني هو مسجد قباء. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبنى المسجد النبوي، ولم يترك مسجد قباء، كان يذهب له كل يوم سبت ضحى يصلي فيه صلاة الضحى ماشيا على قدميه. ثم اتجهت القبلة إلى الكعبة إلى البيت الحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه. وذكر من فضائله أي مسجد قباء أن من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى بمسجد قباء سواء الفريضة أو ركعتي، ماذا له من الأجر؟ كأجر عمرة، أي له من الفضل كأجر العمرة، وهذا من خصائص مسجد قباء. والمسجد النبوي من فضائله أن من صلى فيه فريضة كأجر ماذا؟ كأجر 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. والمسجد الحرام كـ100,000 عن غيره من المساجد. والمسجد الأقصى قيل 500 صلاة فيما سواه وقيل 250 وهو الصحيح لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجده كأربع في بيت المقدس، يعني صلاة في مسجده 1000 صلاة فيما سواه، وربع هذه 1000 وهو 250 كأربع صلوات في بيت المقدس، ففضل الصلاة في المسجد الأقصى ربع فضل الصلاة في المسجد النبوي، أي 250 صلاة فيما سواه، ولا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاث. ونعني بالرحال السفر، لا يجوز للمرء أن يقصد مسجدا لفضل وغيره إلا هذه المساجد الثلاث: المسجد النبوي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، أما سواهما فلا يجوز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاث. وأما غيره من المساجد إذا كان ذاهبا للعلم فهذه تعد رحلة للعلم، ليس وإن كان الدرس في مسجد، أي هذه لا تدخل في النهي هذا لما يلتبس على بعض الناس. فلما بنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد وهو مسجد قباء ثم المسجد النبوي، لما ثبت من الفضائل في هذه المساجد؟ والله نسبها إلى نفسه، ولا يجوز أن تقام في هذه المساجد البدع والخرافات، أو يبنى في على قبر، أو يوضع قبر داخل المسجد، فهذا محرم ولا يجوز، والصلاة فيه باطلة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى في آخر حياته عند موته عند الاحتضار، والمرء عند الاحتضار بماذا يوصي؟ يوصي بالأمر المهم. ثبت في صحيح البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد. قال عليه قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. هذا في صحيح البخاري ومسلم، وفي مسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شرار الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هذا من شرار الناس، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، قال: فإني أنهاكم عن ذلك، لا تتخذوا قبري عيدا يعني يعاد عليه، وقال: فإني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز أن يقام المسجد على قبر أو يدخل القبر في المسجد، والصلاة لا تصح فيه سواء من الصالحين أو من الأنبياء، لأنه محرم. وإذا بني هذا المسجد على توحيد الله وعلى وأخرج منه الخرافات، فإن هذا المسجد لله عز وجل. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تدعوا أي شيء غير الله عز وجل في هذه المساجد. والدعاء بين الأذان والإقامة من مواطن استجابة الدعاء، كما في الترمذي وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فادعوا. بماذا يدعو المرء؟ يدعو برزق الولد، بالزوجة الصالحة، يدعو لوالديه بالصحة والعافية والمغفرة، يدعو بالرزق الحلال وأن يكفيه الله بحلاله عن حرامه ويكفيه عما سواه، يدعو بالجنة أن يرزقه الجنة ويستعيذ من النار، يدعو بخير الدنيا والآخرة، يدعو بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء مستجاب. وهذه المساجد من ذكر الله فيها وقرأ القرآن وأقام شعائر الله عز وجل يجعله الله من المهتدين، يرزقه الهداية والتوفيق في الدنيا والآخرة. وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل، أي في هذه المساجد. منها أيها الإخوة، نبدأ بأول فضل لهذه المساجد، وهو أن يتوضأ الإنسان في بيته، يتوضأ في بيته. فإذا توضأ أي لهذه الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء، أي أتم الوضوء بأركانه وشروطه وأتم هذا الوضوء، ثم بعد الفراغ من الوضوء قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها باب شاء. فإذا توضأ وذكر هذا الذكر، ثم سمع النداء، توضأ قبل الصلاة فسمع النداء، فردد خلف هذا المؤذن سوى الحي على تي، حي على الصلاة حي على الفلاح. فمن عظم مكانة هذا المسجد أن جعل الله له مناديا ينادي الناس لهذه الصلوات. لكل صلاة أذان، سوى صلاة الفجر فلها الأذان الأول والثاني، الصلاة خير من النوم الثاني والأذان الأول، والصلاة الجمعة كذلك. فسمع النداء فذكر مثل ما قال سوى الحي على تي، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال، من قوة، من ضعف إلى قوة، ومن فقر إلى غنى، ومن عسر إلى يسر، ومن ضيق إلى فرج، ومن انتقال من مكان إلى المسجد إلا بقوة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا يكون له من الفضل بعدما يفرغ من هذا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ منه؟ إما الصلاة الإبراهيمية، أو قال: اللهم صلي وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إلى هنا يصح، وفي زيادة يصححها بعض أهل العلم: إنك لا تخلف الميعاد. قال هذا الذكر، ماذا يكون له من الفضل؟ إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وصلاة الرجل في الجماعة تفضل عن صلاته في بيته 25 ضعفا، وقيل 27 ضعفا. فإذا توضأ وردد خلف المؤذن ثم خرج من بيته، فلما خرج ذكر ماذا؟ دعاء الخروج من المنزل: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وله من الفضائل الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، نجعلها بمشيئة الله في محاضرة أخرى. ثم خرج لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة، والأخرى حط عنه سيئة. ثم ذهب إلى المسجد، فدخل المسجد قال عند دخوله لهذا المسجد: بسم الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فجلس في الصف الأول، وما ورد فيه من الفضل لو علموا ما في النداء والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أن يقرعوا بينهم القرعة لفعلوا ذلك. فجلس في هذا الصف الأول، وهنا تنبيه إلى بعض الإخوة: يأتي مبكرا إلى الصلاة ويجلس في آخر المسجد، ثم يمتلئ الصف الأول ويفوته هذا الفضل، ثم يقترب من الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي أولو العقول والبلوغ، يلني منكم. وقالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام: وإياكم وهيشات الأسواق، يعني ارتفاع الأصوات في المساجد، هذا مما ينهى عنه، وسنذكر ما ينهى عنه في المساجد. ثم جلس في هذا المسجد، جلوسه في هذا المسجد تصلي عليه الملائكة، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إلا قالت اللهم صل عليه اللهم ارحم، ولم يزل في صلاة ما انتظر الصلاة على طهارة وجلس في هذا المسجد. فجلوسه في هذا المسجد ودعاءه كما ذكرنا الدعاء بين الأذان والإقامة، ووقوفه خلف الإمام وصلى هذه الصلاة مع الإمام، قلنا الصلاة مع الإمام تفضل عن صلاته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وسوقه كم؟ 25 ضعفا هذه الصلاة. ثم لما فرغ من هذه الصلاة رجع من هذا المسجد بعد الانتهاء من الصلاة، ذكر الله، استغفر ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، إلى آخر الأذكار. ثم خرج من المسجد برجله يعني الشمال اليسرى، ثم قال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم افتح لي بعد خروجه دعا قال: اللهم افتح لي، اللهم افتح لي أبواب فضلك، دخوله أبواب رحمتك وخروجه أبواب فضلك، يدعو الله عز وجل أن يفتح له أبواب فضله. فكذلك في رجوعه يكون في كل خطوة حسنة وكل خطوة تحط عنه سيئة وارتفاع درجة. وثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ أي هناك أعمال يمحو الله بها خطايا المرء ويرفع بها الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي أن يتوضأ المرء إما في حال الشتاء الآن في الماء البارد، لا يتقصد ذلك، إنما وافقه الماء البارد، أو في حال الصيف الماء الحار فوافقه ذلك، هذا يؤجر عليه المرء. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد، هذه يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. انتظارك للصلاة بعد الصلاة هذا هو الرباط، بل تعد وتدا في المساجد. تعرفون الوتد؟ الخيمة تقوم بهذه الأوتاد، ويكون هذا المرء في جلوسه إلى المسجد وتدا من أوتاد المسجد، يكون له من الفضل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. جلوس المرء في المسجد على وضوء، مدارسة العلم وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن سبب لهدايته وثباته واستقامته، وتكون الملائكة تعينه إذا احتاج شيئا وانشغل عن عدم حضوره إلى المسجد، لما ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إذا غابوا يفتقدونهم، تتفقدها الملائكة إذا غاب عن المسجد، الملائكة جلساؤهم إذا غابوا يفتقدونهم، يعني يفتقدونهم، أين فلان أين فلان، يبحثون عنهم، وإذا مرضوا عادوهم، إذا كانوا يعني سبب المنع المرض عادوهم، وإذا انشغلوا يعني ما منعهم عن هذا في حاجة أعانوهم على حاجتهم الملائكة. وهذا في مسند الإمام أحمد. والملائكة تجلس، تكون جلساءه الذي يجلس في المسجد، تصلي عليه وتدعو له، ويكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة، أي سبع أصناف من الناس، وهناك أكثر من ذلك يعني ورد في الأحاديث، ولكن هذا الحديث جمع سبع أصناف. يوم القيامة تستوي الأرض وتقترب الشمس من الخلق قيد رمح وقيد ميل، تقترب من الخلق قيد ميل، وهناك أصناف من الناس يجعلهم الله تحت ظله يوم لا ظل يوجد إلا ظله جل وعلا. منهم قال: ورجل قلبه معلق في المساجد، قلبه معلق في المسجد، متى الصلاة؟ متى تقام الصلاة؟ هل يوجد مسجد قريب عندكم هنا؟ قلبه معلق في المسجد، إذا خرج منه ينتظر المسجد يعني إقامة الصلاة ويوقت على ذلك المنبه، قلبه معلق في المسجد. فلو صلى هذا المرء صلاة الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى خرجت الشمس قيد رمح، أي بعد ما خرجت الشمس بمدة 15 دقيقة، ربع ساعة بالتوقيت الآن الشروق، وصلى ركعتي، هذه تسمى ركعتي ماذا؟ الشروق، أي أول الضحى، ماذا يكون له من الأجر؟ كأجر عمرة وحجة تامة تامة تامة. طيب، حافظ المرء على 12 ركعة قبل الفجر ركعتان، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خيرا من الدنيا يعني وما فيها ركعتي الفجر. السنة والصلاة أعظم، وهي الصلاة التي تشهدها الملائكة. وصلى هذه الشروق كتب له هذا الفضل. وصلى المرء يعني ركعتي قبل الفجر وأربع قبل الظهر، ركعتي ثم سلم ثم صلى ركعتين وركعتان بعد الظهر وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين، بنى الله له بيتا في الجنة. هذه 12 ركعة في اليوم. وخير الناس من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وهذا المسجد أيها الإخوة هو خير البقاع وأفضل البقاع والبلاد عند الله عز وجل، فإن الله عز وجل يحب أناسا وصفاتا وأخلاقا وبقاعا وأعمالا، ويبغض مثل ذلك، أناسا وصفاتا وأخلاقا وبقاعا وأعمالا. فمن البقاع التي يحبها الله عز وجل المساجد، ومن البقاع التي يبغضها الله عز وجل ماذا؟ الأسواق، لأن المساجد فيها قراءة القرآن وذكر الله عز وجل والصلاة وحلق العلم والذكر، وأما الأسواق يعتريها الغش والبيع، يعني من البيوع المحرمة، إما نجش وإما بيع العينة وإما الربا وإما البيوع المحرمة وغيرها. والأسواق كذلك يحصل فيها استماع لأمور محرمة من غناء وغيرها، والنظر للمحرمات، هذه كلها تحصل في الأسواق، وينصب الشيطان رايته في الأسواق. فالمرء إذا ذهب إلى السوق يستعجل في الذهاب منه والخروج منه. قال بعض السلف: اجعله كالحش، يعني مكان قضاء الحاجة، تأتي لحاجتك وتخرج منه. وأما المساجد فاجلس بقدر استطاعتك لما يحصل لك من الخير والفضائل، لما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله، أحب البلاد إلى الله، يعني البلاد أي البقاع، قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله البقاع إلى الله قال: أسواقها. فإذا المسجد أحب البلاد إلى الله وأفضل مكانه ويحبه الله عز وجل وسبب لهدايتك، فاحرص عليه يا عبد الله. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، سماهم رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، هؤلاء هم الرجال، وهو سبب لهدايتك وسبب لثباتك. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقم الصلاة طرفي النهار أي صلاة الفجر والظهر والعصر، وزلفا من الليل في أول الليل المغرب والعشاء. إن الحسنات أي ما ذكرنا من الفضائل في هذه الصلوات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه آية عظيمة، ينبغي للمرء أن يجعل هذه الآية نصب عينيه. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي يقيم هذه الصلوات الخمس، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال مبينا أن هذه الصلوات تكثر السيئات، ما يحصل للمرء من سيئات فذهابه إلى المسجد ورجوعه وأداء الصلاة تكفر هذه السيئات. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، فجر الظهر المغرب العصر، الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، ما يحصل بينها من سيئات هذه الصلاة تكفرها. قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس مكفرات يومية، والجمعة إلى الجمعة مكفرات أسبوعية، ورمضان إلى رمضان مكفرات سنوية. قال: مكفرات ما بينهن، ولكن بشرط ما اجتنبت الكبائر، أي هذه تكفر الصغائر، أما كبائر الذنوب فلا بد للمرء أن يقلع عنها وأن يتوب. والتوبة أيها الإخوة، التائب من الذنب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة وصححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، إذا ندم الإنسان على فعله للمحرم فهذه من التوبة. والتوبة بشروطها: أن يقلع عن الذنب، أن يندم على هذا الذنب، أن يعزم عزيمة صادقة على أن لا يعود إليه، أن يرجع إلى الحقوق إلى أهلها. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه الصلوات مكفرات للأعمال، والمسجد سبب لهدايتك، لما قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ومن الإيمان بالله واليوم الآخر أن تعمر هذا المسجد بالطاعات. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى في القرآن في حق الله واجبة، أي فهو من المهتدين إقامة لهذه الصلاة. فالمسجد بيت كل تقي، والملائكة تحفظه وتحرس هذا المرء وتدعو له إذا ذهب للمسجد. وهذه الصلاة التي يؤديها المرء في المسجد ما يحصل لها من فضائل وحسنات وأجور، وإذا حضر في هذا المسجد لحلق العلم سواء كان معلما أو متعلم. ورد عند الطبراني وصححه الألباني وهو حديث عظيم أيها الإخوة، أن من ذهب إلى المسجد معلما أو متعلما كتب له أجر حجة تامة، ذهابه لطلب العلم للمسجد كتب له أجر الحج. فلو نظرنا بنى الله له بيتا في الجنة، ترفع درجة وتحط سيئة، الشروق عمرة وحجة تامة تامة تامة، وفضائل كثيرة، الملائكة تكون جلساء وتفتقده وتعينه إذا خرج، ويكون ولي من أولياء الله الصالحين يسدده الله ويوفقه. وإن صلى هذه الصلاة يعني كما ذكرنا سواء صلاة الفجر وما ثبت فيها من الحديث في جماعة، كان له ماذا من الفضل؟ من صلى الفجر في جماعة كيف؟ نعم، فهو في ذمة الله، في حفظ الله، هذا يؤدي صلاة الفجر في جماعة. نعم، فهذا وكذلك أيضا من الفضل من صلى الفجر والعشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، والفجر في جماعة فهذا كأنما قام الليل كله. هذه فضائل يا أخوان من فضائل هذه المساجد وما يحصل فيها. كذلك حلق العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ورياض الجنة حلق الذكر العلم، وغالبا حلق العلم تكون في المساجد. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في مسجد يذكرون الله، وفي رواية في بيت من بيوت الله، وفي رواية ما اجتمع قوم يذكرون الله، هذه لم يذكر المساجد فيدخل فيها هذه المجالس. ولكن خرجت مخرج الغالب، ماذا يكون لهم من الفضل؟ تجتمع الملائكة معهم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا هناك ملائكة سياحون يسيحون في الطرقات، فإذا وجدوا حلق الذكر قال بعضهم لبعض هلموا إلى حاجتكم، ثم يستمعون إلى هذا المسجد، قال إلى هذا الدرس، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وقيل لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وأيضا ما يستفيد من العلوم من هذه العلوم. ومن ذهب إلى المسجد، من غدا أو راح إلى المسجد أعد الله له نزلا في الجنة، كلما غدا أو راح نزلا في الجنة، النزل ما يعد للضيف من الرزق والفضائل، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح إلى ذهابه إلى المسجد. هذا فضل عظيم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم، مشاؤون في الظلم بالنور التام يوم القيامة، نور يكون للمرء تاما يوم القيامة في ذهابه إلى المسجد في الظلم، المغرب والعشاء والفجر وما يحصل من ظلمة، بأن يجعل الله له نورا تاما يوم القيامة. والنور يكون على الصراط كما ثبت، يعني تكون ظلمة والمرء يعبر بنوره هناك من الناس وهم أقلهم نورا يكون على بقدر ظفره، يضيء ويطفئ إبهام ظفره كما ثبت في تفسير الآية، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا فهذا يكون له نورا تاما يوم القيامة. الذي يذهب في الظلمات إلى المسجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة، وهو سبب لهدايتك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عسى في حق الله واجبة، أي كان من المهتدين. هذه الفضائل أيها الإخوة كثير من الناس انشغلوا عنها، عن الحضور إلى المساجد وعن هذه الفضائل، بل وقع بضدها. يجتمع في المسجد لذكر أمور الدنيا، وهذه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان حلق في المسجد تذكر فيها الدنيا، فإذا وجدتهم فلا تجلس معهم يذاكرون الدنيا، هذا مما ينهى عنه في المسجد. كذلك البيع والشراء في المسجد محرم، البيع والشراء، والعقد باطل لا يصح البيع والشراء في المسجد، بل يدعى عليه من صنع ذلك، كما ثبت عند يعني في الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يبيع أو يبتع في المسجد، يبيع ويشتري، فقولوا له: لا أربح الله تجارتك. أي يدعو عليه بأن الله لا يربح تجارته، يبيع أو يشتري في المسجد. كذلك إنشاد الضالة في المسجد، يفقد شيئا ثم يأتي أمام المصلين: يا أخوان رأيتم كذا وكذا، فماذا يقال له؟ يدعى عليه، كما في الترمذي وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك، أي لا رد عليك ما فقدت. وينبغي للمرء إذا خرج إلى هذا المسجد أن يتطيب وأن يتجمل وأن يكون بزينة طيبة ومنه رائحة طيبة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هذه زيادة على ستر العورة، أن يتطيب ويتجمل. وكذلك الواجب عليه أن يستر عورته. بعض الناس يكشف الفخذ في المسجد أو ما يكون في آخر ظهره ينكشف في المسجد، لمن يلبس البنطار وغيره ينكشف في المسجد. الله عز وجل ذكر الزيادة على ستر العورة وهي الزينة، يتطيب ويتجمل في ذهابه إلى المسجد. وأما من كان يعني له رائحة يؤذي من حوله فيحرم عليه أن يحضر مع الجماعة، بل يخرج من المسجد. لماذا؟ للمصلحة العامة. هناك مصلحة خاصة ومصلحة عامة. مصلحة خاصة أنه يريد أن يحصل على الأجر هو، ومصلحة عامة للناس يتأذون منه، فلا يكون سببا لأذية الناس فيخرج من المسجد. لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أكل ثوما أو بصلا، قال: فلا يقرب مصلانا، أي مسجدنا. وأمر بإخراج رجل لأكل الثوم والبصل، فإذا أكله المرء فلا يحضر إلى الجماعة صلاة المسجد للمصلحة العامة. ولكن إذا تضرر المرء لنفسه يعني بتعب لا يؤذي من حوله، هذا مصلحة خاصة له ولا يؤذي من حوله، يراعيه الإسلام. يعني أن يكون كبيرا في السن يؤذيها الإطالة، فإن للإمام أن يخفف لأن خلفه الضعيف والصغير وذا الحاجة، فهذا مصلحة خاصة له لكن لا تؤذي من حوله، فجاء الإسلام لمراعاتها. أما مصلحة الصلاة ولحصول الفضل وأذية من حوله الأذية العامة، فجاء الإسلام للحرص على المصلحة العامة بأن يخرج هذا من المسجد. فمن الأمور التي لا يجوز في المسجد البيع والشراء إنشاد الضالة، الرائحة النتنة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والملائكة تحضر في المساجد، يعني بخلاف خارج المسجد إذا كان في بيته أو منزله، فأما في المساجد فلوجود الملائكة فلا يجوز له أن يؤذيهم الملائكة والناس. فهذا مما يكره. كذلك رفع الصوت، فعمر رضي الله عنه لما مر برجلين يعني يرفعان أصواتهم في المسجد فدعاهم وسألهم ممن القوم، فقالوا من كذا وكذا، أي خارج المدينة. قال لو كنتم بالمدينة لا أوجعتكم لا ضربتكم، لأنهم عرف أنهم يجهلون هذا الأمر، رفع الصوت في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم هيشات الأسواق. هيشات الأسواق أي رفع الأصوات في الأسواق، فإن الله يبغض من كان فعله ذلك وهو منشغل في الدنيا عن العمل للآخرة. فهذه أيها الإخوة من الفضائل الواردة في المسجد، والمسجد بيت كل تقي، والناس الآن أيها الإخوة في غفلة عن العمل للآخرة وفي إقبال على الدنيا من بيع وشراء، وتجد المرء ينام في الليل ولا يستيقظ إلا على العمل، ثم يجتهد في العمل ولا يؤدي الصلاة في وقتها ولا يحصل على هذه الحسنات، بل يجمع هذه الصلوات في وقت واحد أو يخرج الصلاة عن وقتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن خزيمة وصححه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات، أي الصلوات الخمس، لم يكن من الغافلين، أي لم يجعله الله من الغافلين. من هم الغافل؟ الغافل لا يتفكر في آيات الله، الغافل منشغل في الدنيا ولا يعمل للآخرة، الغافل البهائم أفضل منه، لأن البهائم تعلم الخير وتذهب إليه من طعام وغيره، وإذا علمت أن هذا يضرها فلا تأكله، وإذا علمت النار يعني رأت النار ذهبت عنها، وأنها تذكر الله عز وجل. فقال الله تعالى ألهاكم التكاثر، أي أشغلكم عن ذكر الله عز وجل التكاثر. وهذه كلمة يقولها العامة، يقول لابنه ألهتك، ألهاك اللعب عن الدراسة، يقول ألهاك اللعب يعني عن ماذا؟ عن الدراسة، ألهتك هذه الألعاب الكورة وغيرها من الألعاب عن الدراسة. قال الله تعالى ألهاكم التكاثر، أي أشغلكم عن ذكر الله التكاثر من أمور تكاثر الأولاد وتكاثر الأموال، حتى زرتم المقابر، أي حتى متتم على هذا وبقيتم في القبور. وسمى زرتم المقابر أي زيارة للقبور، لأن بعدها دار وهي الآخرة، آخر دار إما جنة وإما نار، والدور كم؟ أربعة يمر عليها المرء، دار في بطن أمه، ودار في الدنيا، ودار في القبر وهي البرزخ بين الدنيا والآخرة، والدار الآخرة وهي خير الدار وهي إما جنة وإما نار، التي ينبغي للمرء أن يعمل لها. قال الله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، أي منشغلين في أمور الدنيا عن أمور الآخرة مما ذكرنا من الفضائل. وفي الحكمة المشهورة: الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة، أن ينشغل المرء فيها ولا يلتفت للآخرة. والناس إلا من رحم الله منشغلون في هذه الدنيا، قال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أكثر الناس، أي في هذه الآية، منشغل في الدنيا عن الآخرة. ثم ذكر قول الحسن البصري رحمه الله، قال: والله لبلغ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفره فينبئك بوزنه وما يحسن أن يصلي. هذا أمر خطير، والغافل تمر عليه آيات من ذهاب الملوك ومن ذهاب الدول ومن نزول الأمطار والزلازل والفتن ولا ينتبه، أليس كذلك؟ قال الله تعالى عن فرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. غافل، البهائم أفضل منه، طبع على قلبه، يسمع الآيات، ينظر إلى الحوادث، لا يتفكر في قلبه، بل هو كالأنعام، بل الأنعام أفضل منه، كما ذكر الله تعالى في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، خلق الله لها كثيرا من الخلق من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم آذان وقلوب وأعين لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. من هم؟ أولئك هم الغافلون، غافل عن العمل للآخرة. هذه غفلة، أمر يعني عظيم. حذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يفوت صلاة الجمعة، بماذا حذره؟ بعقاب من الله، عقاب الغفلة. والغفلة فرق بين النسيان والغفلة، ذكر ابن القيم في كتابه منهج السالكين أو يعني مبينا هذا، يعني خطورة الغفلة، منهاج السالكين، مدارج السالكين، ذكر ذلك في مدارج السالكين. قال: النسيان ترك العمل بغير تعمد، والغفلة ترك العمل متعمدا. فالنسيان رفع الله عن الأمة الخطأ، والنسيان وما استكره عليه، النسيان رفع، لكن الغفلة لا يحاسب عنها المرء. ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما، قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره فقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم لصلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم فليكونن من الغافلين. يختم الله على قلبه فيكون من الغافلين، والغافلين كما ذكرنا لا يعتبر بآيات الله ولا يتعظ بما يحصل، وهذه من عقاب الله عز وجل، أن يظن المرء أنه على خير ولم يعاقبه الله، وأن الله عاقبه بعقاب أليم وهو عقاب الغفلة، ثم يدركه الموت وهو على هذه الغفلة. ما هي؟ الحرص على الدنيا والأموال والأولاد، وعدم العمل للآخرة. وقد أحسن من قال: تزود من التقى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم، أي مريض، عاش حينا من الدهر. ومسعر بن كدام رحمه الله هو من التابعين الثقات، يسمى بالمصحف لضبطه للعلم، قال ابنه عبد الله: كان لا ينام حتى يقرأ حزبه من الليل، وكم كان يقرأ؟ كم حزبه؟ نصف القرآن، ثم ينام ويثب قبل يعني صلاة الفجر كأنما فاقد شيئا، ولم يفقد شيئا، إنما السواك والوضوء. وكان يقول مسعر بن كدام: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وشغلك فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. أي البهائم تعيش كعيشتك. بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم من كان هذا صنعه الحرص على الدنيا وعدم العمل للآخرة بحمارا، لما عنده من جلد، وأن الله يبغضه. ثبت في الحديث الصحيح يعني صححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعذري جواظ، سخاب في الأسواق، كل جعذري متكبر، جواظ جموع منوع، سخاب في الأسواق سوقه مرتفع في الأسواق، جيفة بالليل حمار بالنهار. جيفة بالليل ينام في الليل ولا يستيقظ إلا على العمل، حمار في النهار لجلده وحرصه على الدنيا، عالما بأمر الدنيا جاهلا بأمر الآخرة. إن الله يبغضه، عالما بأمر الدنيا سلع عن الأسهم، عن البيوع، عن عمله وعمل غيره، يعطيك في ذلك يعني أمور، لكن سأله عن أمور الآخرة، عن الوضوء، عن الصيام، عن أموره، فتجده جاهلا في أمر الآخرة. فالله أمر أن هذه المساجد لا يغفل عنها المرء، يطيب هذه المساجد ويجملها ويؤجر على ذلك. هناك امرأة سوداء كانت تقوم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل القمامة في المسجد وتنظف المسجد، فماتت ودفنها الصحابة ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لأنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ولم يريدوا أن يشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم بأمرها. ومن أخلاقه وآدابه عليه الصلاة والسلام، وهو أسوتنا وقدوتنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سأل عنها. وهكذا المرء يتفقد إخوانه وأهل بيته وأقاربه وعماله وخدمه، يسأل عنهم، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل ماتت، فقال: هلا يعني أخبرتموني، آذنتموني، علمتموني عن أمرها؟ قالوا: أننا دفناها وصلينا عليها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها، لأنها كانت تقوم بعمل عظيم وشرف عظيم، وهي تنظيف بيت الله عز وجل وتطيبه وتجميله. هكذا ينبغي للمرء أن يعمر هذه المساجد بطاعة الله عز وجل. واعلم يا عبد الله أنها سبب لثباتك واستقامتك، وأن من أسباب انتكاستك والغفلة عدم الحرص على هذه الصلوات في وقتها ومع الجماعة، سبب لانتكاستك ولضيق الصدر والأمراض والأوهان. وإلا المرء يؤجر على ما يحصل له من أمور البلاء، ولكن من عقوبات الله له وابتعاده عن الطاعات والصلاة في الجماعة، فإنه يكون عقاب لله عز وجل له بتشتت الأفكار وعدم يعني راحة القلب والسكينة. وإذا ذهب المرء إلى المسجد يعني عند إقامة الصلاة فلا يسرع يذهب يعني مسرعا، بل يأتي الصلاة وعليه السكينة والوقار، والسكينة تكون في الحركات والوقار يكون في الهيئات، يعني لا يكثر الالتفات لذهابه، وهذه يسميها أهل العلم آداب المشي إلى المسجد. يمشي عليه السكينة والوقار لما يحصل له من الأجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم: إذا أقيمت الصلاة فأتوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما فاتك من الصلاة اقضي ما فاتك، وما أدركت مع الإمام فصلي. ويحرص المرء على تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الإحرام هي التكبيرة الأولى لما يحصل لها من فضائل. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. الاعتكاف يشرع بأي وقت الإنسان يعتكف في المسجد والمسجد ولا لا ضوابط؟
الاعتكاف ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر، وإذا نذر، وهو سنة حكمه، وإذا نذر المرء أن يعتكف فيكون في حقه ماذا؟ واجب أن يؤدي هذا النذر. ولكن في غيره من الأيام، يعني إذا اعتكف المرء لا بأس. والاعتكاف اختلف أهل العلم في يعني مدة الاعتكاف، قيل أقله لحظة، وهذا قول يعني عامة أهل العلم، أكثر أهل العلم، يعني جلوسه في المسجد ساعات هذا يعد اعتكافا. وقيل أنه يعني من الغروب إلى اليوم الثاني إلى الغروب، يوم بليلته، هذا يعد اعتكافا. فهذا هو يعني ما ورد في الاعتكاف. فإذا اعتكف المرء في المجلس، جلس في المسجد لإعماره بالصلاة والذكر والدعاء، فهذا أمر طيب، كان إماما للمسجد ولا يؤذي الناس في اعتكافه وجلس، لأن المسجد هو المبنى الذي المسجد وما يحيط به، هذا داخل في أحكامه. وإلا الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد من النساء، كذلك الجنب لا يجوز له أن يجلس إلا متوضئا، يتوضأ ويجلس. نعم، وإياكم، جزاكم الله خير.